بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كنا بدينا المره اللي فاتت قبل ما نبتدي في مقدمه في سفر التكوين، خدنا مقدمه للمقدمه. المقدمه كانت اقسام اسفار العهد القديم، وبعد كده بدينا نتكلم على سفر التكوين وشفنا كاتب السفر وشفنا اسم السفر في العبري وفي السبعينية اللي اتخذت منها الترجمة العربي اللي بين ايدينا كاسم، وشفنا محور السفر وشفنا اقسام. وكنا بدينا في سفر التكوين، خدنا اول اربع اصحاحات، الاصحاحات من 1 لغاية 4، ونقدر نديها عنوان الخطية ونتائجها. هلخص لكم مع إضافة بسيطة في الأربع إصحاحات دول، إن إحنا في الإصحاح 1 و2 شفنا خلقة الإنسان، وختمها تقرير الروح القدس رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. لكن سريعا ما شفنا السقوط في الإصحاح الثالث، شفنا خطية الإنسان ضد الله، الكبرية تكونان كالله. وفي الإصحاح الرابع شفنا خطية الإنسان ضد أخوه، ممثلة في قتل قايين لأخوه هابيل، وزي ما شفنا كان سببها الحسد. أو بمعنى آخر نقدر نقول إن الإصحاح الثالث شفنا فيه الشيطان الكذاب اللي قال عنه ربنا يسوع كذاب وأبو الكذاب. كذب الشيطان ظهر فين؟ لما قال لأبونا آدم ومن حواء لن تموت، فظهر كذب في الإصحاح الثالث. في الإصحاح الرابع ظهر صفة أخرى في الشيطان، وهو زي ما قال عنه ربنا يسوع في يوحنا 8، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، ممثلة في قتل قايين لأخوه هابيل. علشان كده بدينا نشوف نتائج الخطية. أول نتيجة شفناها في الخطية إن إحنا في الإصحاح الأولاني شفنا ربنا بيبارك الإنسان، فخلق الله الإنسان على صورته وباركهم الله وقال لهم أكثروا وأثمروا. الإصحاح الثالث دخلت الخطية، ففي الإصحاح الرابع تحولت البركة إلى لعنة. الإنسان اللي تبارك في الإصحاح الأولاني شفناه في الإصحاح الرابع ربنا بيقول لقايين فالآن ملعون أنت من الأرض. يبقى النتيجة الأولى للخطية إن البركة اتحولت للعنة. أيضا نتيجة أخرى للخطية إنه أول كلمة خرجت من فم الإنسان يخاطب بها ربنا، أول كلمة خرجت من فم الإنسان كلم بها حواء، هذه الآن عظم من عظمي لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذ. لكن أول كلمة دونت الإنسان خاطب بها ربنا قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. أول ما الإنسان خاطب الله قال له أنا خايف منك وبستخبى من لقائك. لما نرجع لآخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤية، آخر كلمة دونت على لسان الإنسان يخاطب بها ربنا يقول له إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع. ما بين الكلمة الأولى في الإصحاح الثالث وما بين السفر الأخير آخر كلمة الرؤية، اللي عمل التحول دوت؟ اللي عمل التحول دوت يا أحبائي شفنا الملامح بتاعته في الإصحاح الثالث، إنه في الإصحاح الثالث شفنا ثلاث حاجات هما اللي هيحولوا خوف الإنسان من لقاء الله إلى اشتياقه للتقابل مع الله. سمعنا في الإصحاح الثالث أول وعد بالخلاص، نسل المرأة يسحق رأس الحية. سمعنا في الإصحاح الثالث أول صورة للذبيحة لما آدم وحواء كانوا عريانين، فصنع الله أقمصة من جلد وألبسهم زي ما شفنا المرة اللي فاتت الذبيحة. أيضا في الإصحاح الرابع شفنا أول علامة أو إشارة لعلامة الصليب، لما قايين قال لربنا إن كل من وجدني يقتلني، فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين ينتقم منه 7 أضعاف، وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده، علامة بها ينجو قايين من الموت. إيه العلامة اللي نجت من الموت؟ علامة الصليب. يبقى ان كنا شفنا نتائج الخطية، نمرة 1 بركة للإنسان اتحولت للعنة ملعون أنت من الأرض. النتيجة الثانية للخطية ان الإنسان بدأ يخاف ربنا، وأول كلمة طلعت من بقه سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. طيب ما بين سفر التكوين وسفر الرؤية القصة اللي هتحول الحدوتة دي في النهاية انه الانسان يشتهي لقاء ربنا امين تعالى يا رب يسوع. فشفنا الملامح بتاعتها في الوعد بالخلاص، في الذبيحة، في الصلب. وكأن يا احبائي الاصحاح الثالث ظهرت اللعنة، او ما سمعنا عن اللعنة، ربنا لعن الحية ولعن الارض. ففي الاصحاح الرابع ظهرت، أول ما ظهرت اللعنة على الإنسان ملعون أنت من الأرض، ظهرت البركة في علامة الصليب، إن ربنا إدى لقايين علامة. آخر حاجة كنا وصلنا لها في الإصحاح 4 إنه شفنا العيلة بتاعة قايين. عيلة قايين جه واحد منها اسمه حنوك، أول من بنى مدينة. تفتكروا المرة فاتت تروك سفر التكوين ده سفر البداية، بداية كل حاجة. أول من بنى مدينة في الأرض حنوك من عيلة قايين. سمعنا عن واحد اسمه لامك، أول من اتخذ لنفسه امرأتين. بصوا عيلة قايين، واحد يحب المقتنيات والمباني، بيبني بيوت وبيبني مدن. لامك اتجوز 2 ستات، أول واحد بيدور على شهوة الجسد. من عيلة قايين واحد اسمه يابال، أبا لساكن الخيام، الترحال وترحل الإنسان من مكان لمكان، شهوات العين، يتفرج ويتلذذ ومشتهيات العالم. في عيلة قايين شفنا واحد اسمه يوبال، قال عنه الكتاب أبا لكل ضارب بالعود والمزمار، أول واحد بدأ يخترع المزيكا. عايز أطلع بره الموضوع لأن الوقت ضيق. مش معنى كده ان المزيكا عيب، امبارح كنا بنتكلم انه من حق الانسان انه او في طبيعه الانسان ممكن يتمتع بالفن، بس يجب ان انا افصل ما بين تمتعي وتذوقي للفن والعباده. انا واحد بيعزف وبيعجبني اللحن ماشي، تذوق فني، لكن مش كل ده اقدر اسميه عباده. من عيله قايين جه واحد تاني اسمه توبال. طب توبال قال عنه الكتاب الضارب على كل آلة من نحاس وحديد، أول واحد بدأ يعمل الاختراعات. دي إيه دي يا أحبائي؟ دي المنظومة الجديدة اللي الشيطان أوجدها للإنسان لما خرج قايين من لدن الرب. الإنسان مخلوق علشان يحيا في مظلة داخل دائرة ربنا. طب لما انطرد الشيطان قال له تعالى أنا هعمل لك مظلة جديد، أعمل لك نظام جديد، أعمل لك سيستم جديد، هو ده العالم. العالم في إيه؟ محبة الأملاك حنوك، شهوات الجسد لامك، يبال شهوة العين والتمتع والنظر والفرجة، يبال الموسيقى والفن والثقافة وحط تحتيها كل الحاجات دي، تبال الاختراعات والعلم. طيب إذا كنا شفنا النسل الشرير في الإصحاح الرابع نسل قايين، فنرى بقى في الإصحاح الخامس النسل المقدس نسل شيس. هنقرأ الإصحاح الخامس كله، يقول لك مثلا آدم عاش 930 سنة ومات، يقول لك شيس عاش 912 سنة ومات، فلان متشالح 969 سنة ومات ومات ومات. طيب أول سؤال يجي لذهننا، إيه يعني إيه حكمة الروح القدس أن يكون في إصحاح بالكامل إصحاح الخامس أسامي فلان عاش وخلف ومات، عاش وخلف ومات؟ إيه أهمية الإصحاح الخامس؟ أهمية الإصحاح الخامس يا أحبائي، إن كنا شفنا في الإصحاح الرابع نسل قايين النسل الشرير، فيجب أن احنا نرى نسل شيس النسل المبارك. طيب مين اللي جه الأول؟ مين اللي اتكتب الأول؟ قايين. عشان كده معلمنا بولس بالروح القدس في كورنثوس الأولى 15 الآية 26 يقول ليس الروحاني أولا بل الحيواني أو الجزداني وبعد ذلك الروحاني. طبعا بولس كان بيقول ان احنا الاول لبسنا صورة الحيواني او الجزداني او الترابي اللي هو الجسد، بعد كده في السماء هنلبس صورة الروحاني. لكن انا اقدر اخدها انه دي ارى فيها صورة نسل قايين اللي ذكر الاول ليس الروحاني اولا بل الحيواني ثم بعد ذلك الروحاني. دي اول حاجة اقدر اطلع بيها من الإصحاح الخامس. تاني حاجة اقدر اقول انه ليه الوحي دون الاسماء دي، لان ده النسل اللي هيجي منه المسيح، النسل اللي فيه هيتحقق الوعد اللي احنا سمعناه في الإصحاح الثالث، نسل المرأة هيسحق رأس الحي. أرى أيضا في الإصحاح دوت كذب الشيطان وصدق الله. أرى كذب الشيطان اللي قال للإنسان لن تموت، لا اللي حصل هو فلان عاش مهما طول 969 سنة متشالح، طب وبرضه في الآخر مات، يبقى الشيطان كذاب. وأرى في صدق الله لما قال لآدم أنت تراب وإلى تراب تعود. ايضا ارى في الاصحاح دوت درس روحي حلو. اسماء ما عرفناش عنها حاجه، فلان عاش ومات، عاش ومات، عاش ومات، بعكس مين؟ النسل اللي كان في الاصحاح الايه الرابع. لا ده فلان عاش واخترع، فلان عاش وتمزج عمل مزيكا يعني، فلان عاش وتفسح، فلان عاش وامتلك، فلان عاش وشبع شهوات جسديه بحسب فكره، كلمه شبع يعني. طب ودول؟ دول يا احبائي بلا ذكر في العالم، دول ما لهمش اعمال العالم يكتبها عنهم، لكنهم زي ما قال عنهم بولس الرسول وهم لم يكن العالم مستحقا له. ممكن تلاقي انسان له اسم في العالم، اخترع ايه والف ايه وعمل ايه، واسماء تدون بحروف من نور في تاريخ الانسانيه، لكن هل دونت في سفر الحياه؟ العجيب يا احبائي انه من دونت اسماء في سفر الحياه بلا ذكر في العالم، بلا ذكر في العالم. السؤال يا احبائي، انا وانت وانت نحب اسمنا يتكتب في موسوعات العالم كأصحاب اختراعات أو أصحاب معرفة، ولا يتكتب في سفر الحياة؟ درس آخر يا أحبائي نطلع به من الإصحاح الخامس من النسل المقدس، نسل شيس، نلاحظ طول الأعمار، يعني أقل واحد عاش يعني مات في عز شبابه لامك، بس لامك مش لامك الشرير، لامك من نسل شيس، عاش كام الراجل يعني اللي مات في ريعان الشباب؟ 777 سنة. ده ايه ده؟ ده مات في شبابه، ده ما لحقش يتهنى. ده ليه؟ لان موته شالح 969 سنة. طيب السؤال اللي يجي بقى لذهننا، ليه؟ ايه حكمة الله من الاعمار الطويلة ديت؟ هقول لكم، من ادم لغاية موسى، موسى ده اللي كتب أسفار موسى الخمس اللي فيها سفر التكوين، ما بين آدم وما بين موسى عارفين في كام واحد؟ خمس. يعني من آدم لموسى خمس أجيال. أنا هقولها للي يحب يكتبها وبعد كده يروح بقى البيت يمسك الإصحاح الخامس يحسبها، هيلاقي الحسبة دي مظبوطة. متشالح عاش 969 سنة، عاصر آدم لمدة 143 سنة، يعني عاشوا مع بعضيهم، متشالح عاش مع آدم 143 سنة. طيب في واحد تاني اسمه سام عاش 600 سنة، سام عاصر متشالح لمدة 98 سنة، في تداخل ما بين دول، يبقى من آدم وصلنا المتشالح واحد عاش مع متشالح 98 سنة اسمه سام. سام ده فضل عايش لغاية ما جه واحد اسمه إسحاق، إسحاق عاش 180 سنة، عاصر فيهم سام لمدة 50 سنة. طيب إسحاق دوت عاصر لمدة 34 سنة واحد اسمه لاوي، ولاوي ده جد موسى النبي. يعني تصوروا بقى، من آدم لموسى في خمس أفراد سلموا بعض. آدم شاف متشالح، متشالح اللي شاف آدم شاف سام، قال له يا ابني أنا شفت آدم. سام شاف إسحاق، قال له ده أنا شفت متشالح، ومتشالح ده شاف سام. سام شاف لاوي وعاش معاه 34 سنة يحكي له اللي سمعه من إسحاق جده ابن أبونا إبراهيم، واللي سمعه من سام ابن نوح، واللي سمعه من متشالح اللي عاش مع آدم 143 سنة. لاوي سلم حفيده موسى، وده حكمة ربنا بقى، من 2500 سنة تقريبا ما بين آدم وما بين موسى فيهم خمس أفراد أو خمس أجيال عشان نضمن صحة التسليم أو التقليد المسلم من آدم لموسى. لو كانوا أعمار صغيرة، واحد يقول لواحد والتاني والتالت، كان ما بين آدم وبين موسى 100 واحد، تقول لي يا عم جايز في المية دول، واحد زود واحد أثر واحد نقص، لا لا دول خمس. فدي كانت حكمة ربنا من العمر الطويل. ملحوظة أخيرة على الإصحاح الخامس برضو ما قدرتش يعني سامحونا أحبائي، أنا يعني لما كنا بنتفق نعمل البرنامج أنا قلت لهم هاخد سفر التكوين في مرتين، ما يهمنيش أخدهم في مرتين أو في عشرة، أنا يهمني الحاجة اللي أنا بفرح بيها بحب أشارك بيها الآخرين. فناخد بقى زي ما ناخد، رجاء أنكم ما تحاسبنيش على المرات اللي هخلص فيها سفر التكوين. الإصحاح الخامس يا أحبائي رأيت فيه ملحوظة أخرى بديعة جدا، هي استثناء للموت. الإصحاح الخامس يتعب الواحد، فلان عاش مهما عاش 969 سنة ومات، وده عاش ومات عاش ومات، ايه ده؟ يعني مفيش بارقة امل، مفيش يا ربي نجاة من الموت. قال لي لا، في النص سمالي واحد اسمه أخنوخ، قال لي عاش 65 سنة، بعد 65 سنة صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. قعد مع ربنا كام؟ 30 سنة، بعد كده اختفى نوح من الأرض. يعني بداية عشرته بربنا 65 سنة، من أول سنة 65 سنة صار أخنوخ مع الله، عارف ربنا، بقت فيه شركة. فجأة بيدوروا على أخنوخ مفيش، فين الرجل؟ لم يوجد لأن الله أخذه. وكان يا أحبائي ربنا عايز يدينا صورة لغلبة غلبة ايه؟ الموت. في واحد هيغلب الموت. ملحوظة أخرى برضه يا أحبائي برضه وقفت عندها وتعجبت منها، أخنوخ السابع من آدم، يعني نعد من آدم واحد اثنين تخلفوا بعض هي لغاية ما نوصل نمرة سبعة من آدم اسمه أخنوخ. لامك السابع من آدم برضه، لامك بتاع قايين. طيب أخنوخ ولامك عاشوا مع بعض في نفس العصر، عاشوا مع بعض في نفس العصر، بس لامك من آدم بس من نسل قايين. طب أخنوخ من آدم بس نسل مين؟ شيس. طب شوفوا الاثنين وهما ماشيين في الشارع، لامك ماشي عامل دراعته كده، هنا حاطط واحدة ست وهنا ايه؟ واحدة ست. اتخذ لامك لنفسه ايه؟ امرأتين. في نفس الشارع واحد تاني ماشي بس عامل ايد واحدة بس، مين؟ أخنوخ. حاطط فيها مين؟ مين؟ صار أخنوخ مع الله في نفس العصر. يا أحبائي اللي كان لامك منغمس في شهوات الجسد، أخنوخ عاش إنسان يتقي الله. والعجيب أن الاثنين عاشوا في نفس العصر، الاثنين هم السابع من آدم. ده الإصحاح نمرة 5. الإصحاح نمرة 6 القضاء الإلهي. الناس بدأت تكتر، الخطية بدأت تزيد، فجه قضاء ربنا على الأرض بالطوفان. برضو لقيت ملحوظة برضو تستحق ان احنا نقف عندها ما بين الإصحاح 5 والإصحاح 6. في الإصحاح 5 قال عن أخنوخ صار مع الله، في الإصحاح 6 قال عن نوح صار مع الله. الصفة دي ما تقلتش على أبرار كتير، لكنها قيلت عن أخنوخ في الإصحاح 5 وقيلت عن نوح في الإصحاح 6. يبقى في ترابط ما بين الاثنين دول. لما رحنا للعهد الجديد عرفنا ان اخنوخ كان يتنبأ، وعرفنا ان نوح كان يكرز، ما عرفناهمش في سفر التكوين. اخنوخ قال عنه معلمنا القديس يهوذا ليس الاسخريوطي في الرسالة بتاعته الآية 14 وتنبأ عن هؤلاء الاشرار، أخنوخ السابع من آدم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسي، يعني تنبأ عن مجيء ربنا الثاني لدينونة الأشرار. طيب لما رحنا لنوح قال لنا معلمنا القديس بطرس في رسالته الثانية نوح كارز البر. لذيذة بقى أن الاثنين ده صار مع الله وده صار مع الله، ده حمل رسالة من الله للناس وده حمل رسالة من الله للناس. دوت راح يتنبأ ضد الأشرار وعن مجيء الله لدينونة. ونوح كان يكرز بالبر لمن يريد أن يقبل أن يسير مع الله. ملحوظة تاني لطيفة في الإصحاح السادس إنه إدى الأبعاد بتاعة الفلك، يعني ملحوظة عابرة في السكة، النسبة ما بين طول الفلك وعرضه 6:1. والجماعة اللي بيدرسوا في علم بناء السفن يقولوا إن دية النسبة المعتمدة النهاردة علميا للسفن العملاقة. قالوا أفضل نسبة للسفن دية تحقق التوازن بتاعها والطفو وما إلى ذلك، قالوا نسبة 6:1 اللي هي سبق ربنا قالها لنوح وهو بيبني الفلك. الإصحاح السابع جه الطوفان. الناس عايشين زي ما وصفهم ربنا يسوع في متى 24، كانوا يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون حتى دخل نوح إلى الفلك. أتاري نوح يا أحباء هو بيبني الفلك طول 120 سنة كان يكرز ويدعو الناس للبر، يدعو الناس للتصالح مع الله، يحذر الناس من دينونة آتية، من غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. 120 سنة نوح بيكرز وما حد سمع. ولم يكل نوح يا أحبائي أقوى صورة وضحها الله في الكتاب المقدس للكارزين، للخدام، للمبشرين، لكل من يعمل في كرم الرب. عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، أديني تعبت في الخدمة، أديني قلت ما حد بيسمع. مرات كتير أحبائي المشاعر دي الشيطان يتعب بها نفس الواحد، أنت تعب نفسك ليه؟ هو حد عايز يسمع النهاردة؟ خد الحاجة وافرح أنت بيها وخليك في حالك. لما نصل لنوح، ونوح معناها تعزية، صار لنا تعزية نحن الخدام من الله. مين؟ نوح يكرز 120 سنة وبدون ثمر، ولا واحد سمع كلام نوح، ولم يكل نوح، ولم يهدأ، ولم ييأس، لأنه يثق إن الله ليس بالظالم حتى ينسى عمله وتعب المحبة. قعد يكرز نوح والناس ولا هي هنا، بل يسخروا من نوح، يتهكموا على نوح، مضيع وقته ومضيع جهده ومضيع فلوس، عم روح شوف اعمل لك حاجة تنفع بدل اللي انت مضيع وقتك فيه ده. يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك. راحت انفتحت طاقات الغمر العظيم، نزلت طوفان في الأرض. مش عايز أشغلكم بعلميا إيه فكرة الطوفان والمية دي جت منين يعني، لكن أقول لكم جزئية واحدة. هل الطوفان كان على الأرض كلها أم كان على جزء من الأرض اللي بيحيا فيه الإنسان في العالم القديم اللي هي المنطقة بابل بين النهرين ومصر؟ أدي العالم القديم. هل الطوفان حصل في الحتة دي بس ولا حصل في الأرض كلها؟ والبرهان في الحقيقة بقى الطوفان حصل في الأرض كلها، والبرهان 3 حاجات من الكتاب المقدس. نمرة 1، ربنا قال لنوح خد من كل حيوانات الأرض. طيب لو الطوفان هيحصل في الحتة دي، ما هي بقية الأرض فيها أسودة وفيها نمورة وفيها تعابين وفيها سحالي وكل دوت هيتكسر تاني؟ لا، ده قال له خد من الكل، لأنه ربنا لن يبقي حياة على الأرض، يبقى الطوفان ده غرق الأرض كلها. ده نمرة 1. نمرة 2، شهدت كلمة الله إنه المياه ارتفعت فوق قمم الجبال، يبقى غطت جبال الأرض كلها. الأمر الثالث إنه ربنا إدى وعد إنه لا يكون طوفان بعد، وحط علامة قوس قزح في السماء. طيب إحنا إلى اليوم بنرى طوفان في مناطق مختلفة من الأرض. في إندونيسيا بيحصل طوفانات كثيرة، في الصين. طب وما فين وعد ربنا؟ لا، الوعد إنه لا يغمر الأرض كلها مرة أخرى بالطوفان، يبقى ده يؤكد إن الطوفان كان على الأرض كلها. ده الإصحاح نمرة 7. الإصحاح نمرة 8، نوح ركب المركب واستقر الفلك بتاع نوح على جبل أرارات. أنا حاولت أدور على خريطة تكون يعني موجودة، ما تحتاجش نعمل لها سكانر، فيمكن هي الخريطة مش متعلقة بسفر التكوين، لكن هي بس علشان أوضح فيها مكان جبل أرارات. أدي بابل بين النهرين، أدي مملكة أشور، أرارات هي فوق عند البحيرة دي، أدي بحر قزوين في اليمين، أو ده جبل هنا في منطقة، وفعلا دي ناحية تركيا حاليا، يعني المنطقة دي دلوقتي تركيا. فعلا العلماء اكتشفوا سفينة ضخمة جدا تماثل أبعاد سفينة نوح، اكتشفوا البقايا بتاعتها على قمة الجبل. وظل السؤال اللي بلا إجابة إلا في كلمة الله، إزاي المركب الضخمة دي تبقى على قمة الجبل؟ مفيش تفسير ليها غير أن الطوفان لما جه غطى قمم الجبال، فكانت دي سطح الماء، فدي كانت عايمة على سطح الماء، استقرت على الجبل وبدت المية تنسحب انسحابا متواليا زي ما قال سفر التكوين. ففضلت دي فين؟ شاهدة لصدق كلمة الله وصدق الكتاب المقدس في حادثة مش بس الطوفان، بل المكان اللي استقر عليه فلك نوح، جبل أرارات. أيضا في ملحوظة أخرى في الإصحاح الثامن، إن احنا هنسمع عن الحمامة بتاعت نوح بعد ما انقطع الماء اللي نازل من السماء، فبدت المية تتراجع، فنوح عايز يطمن الأرض نشفت ولا لا، فبعت حمامة. أول مرة يقول إن الحمامة لم تجد مقر برجليها، طلعت لقيت على الأرض نشفت، بس الأرض مليانة رمم وجثث فما ترتاحش الحمامة في الوضع ده، فرح مدخلها نوح، وبعد فترة طلع الحمامة مرة تاني فلم تعد، رجعتش الحمامة. طبعا احنا عارفين ان الحمام في الكتاب المقدس يشير لل الروح القدس، ارسل الله الروح القدس مرتين في القديم وفي الجديد. في القديم لم يجد مستقرا له، طلع الروح القدس يعمل في داود لكن لم يستقر في داود، اشتهى قال له روحك القدوس لا تنزعه مني، قال له ما ينفعش داود، الروح لا يجد مستقرا فيك لان لسه الهيكل فاسد. طلع الروح القدس يعمل في الانبياء وفي القضاء لكن لم يجد مستقرا له. طب في العهد الجديد ربنا يسوع في الاردن، ايه حد واخد باله بقى من الايه؟ واذا روح نازلا مثل حمامه ايه مستقرا عليه. اخيرا الروح القدس ارتاح في الهيكل البشري لما ربنا يسوع تجسد ونقى الهيكل وقدسه. فنقدر النهارده نقول مع بولس الرسول ان احنا هيكل الله ايه وروح الله ايه ساكن فينا. عشان كده اعطانا ما يشتهي انبياء وابرار كثيرين، اشتهوا ان يروا ما انتم ترون. ايضا لقيت ملحوظه لطيفه في الاصحاح الثامن، الارض ربنا طهرها بالمي. طلع نوح من الفلك، اول بناء بني على الارض الجديده، العالم القديم اول بنى كان ايه؟ مين واخد باله من الكلام اللي انا قلته؟ حنوك بنى ايه؟ مدينه. لكن الارض الجديده اول بناء بني فيها ايه؟ مذبح. ارى فيها ظل للعهد القديم والعهد الجديد، او العالم في الخطيه وفي الشر والعالم في عهد النعمه. أول ما طلع نوح من الفلك بنى مذبحا، ده الإصحاح نمرة 8. الإصحاح نمرة 9 العهد مع نوح، ربنا عاهد نوح إن لا يعود يعطي طوفان على الأرض مرة أخرى، واداله العلامة علامة قوس قزح في السماء. عشان كده كل ما الدنيا تشتي جامد قوي 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 ربنا ينشر إيه؟ القوس في السماء، عشان إحنا أول ما نشوف الشتاء الجديد ده إيه ده؟ ده هيحصل طوفان تاني ولا ايه؟ يجي ربنا يقول لا ما تخافوش انا مديكوا ايه؟ عشان كده بعد الشتاء الشديد لابد ان يظهر قوس قزح في السماء. علميا يفسروها زي ما يفسروها ما يخصنيش، لكن انا يهمني ليه بيظهر. ربنا حتى لما يعطي علامه ربنا وضع قوانين لحكم الكون، ويحترم الله القوانين اللي وضعها، فبموجب القوانين يظهر القوس. تاكيد من الله انه لا يعود يلعن الارض مره اخرى. الحاجه اللطيفه بقى الأيام ديت أنا بدرس في سفر الأعمال، ولاد نوح سام وحام ويافس. في سفر الأعمال أنا واصل للإصحاح العاشر دلوقتي، لقيت ملحوظة بديعة جدا برضه أحبها، يعني أقول لكم اللي بفرح بيه بقوله، ما جايز ما يفرحكمش، لكن ده بيخليني بتنطط كده لما ربنا بينور ذهن الواحد للحاجات دي. في سفر الأعمال الإصحاح الثامن، خصي حبشي يقبل الإيمان بالمسيح ويمضي في طريقه فرحا، جاي من الحبشة. في أعمال 9 شاول الذي هو بولس يقبل الإيمان بالمسيح ويقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل. في الإصحاح العاشر كارنيليوس ده مين ده؟ راجل روماني قائد الكتيبة التي تدعى الإيطالية. ثلاثة وربعات رحت للخصي الحبشي. انت منين يا عم؟ قال لي انا من الحبشة. هنشوف دلوقتي الحبشة دول نسل حام. رحت لشاول انت منين يا عم شاول؟ قال لي ده انا بنياميني من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين. عبراني ليه دعوا العبرانيين؟ لانهم بني عابر. مين عابر؟ ابونا ابراهيم او جده يعني ابو تارح وجده عابر. فدعوا العبرانيين دول نسل مين؟ سام. طيب رحت للثالث قلت له يعني ما انت لازم انت تطلع مين؟ إيه تطلع يافس. انت منين يا عم كارنيليوس؟ الراجل ده وقفنا عنده كتير احبائي وعملنا مقارنه بديعه ما بينه وما بين انيانوس. انا ارى في كارنيليوس صوره انيانوس ابونا اول من قبل الايمان اول قبطي قبل الايمان واعتمد على اسم المسيح. جدنا اللي نفخر بانه كان بيصلح جزم ده مين؟ ده انيانوس. طب منين كارنيليوس؟ قال لي انا من روما الكتيبة اللي تطلع الإيطالية. هنشوف دلوقتي إنه مين اللي فتح أوروبا؟ يافس. وكأن يا أحبائي ربنا عايز يقول إن نعمته لإيه؟ لكل شعوب الأرض. من نوح اتشعبت الأرض كلها نسل سام وحام ويافس، ومن الثلاثة من قبل الإيمان بكلمة المسيح عشان يعلن إنه النعمة للإيه؟ للكل. نروح للإصحاح العاشر تفريق الشعوب. الإصحاح العاشر بقى برضو يعني عجيب. يقول مثلا انه نوح خلف ثلاث اولاد، اول واحد يافس، يروح جايب لنا الايه النسل بتاعه، وهكذا حام ثم سام. نسل يافس رجعت للبركة اللي نوح اداها لابنه يافس. قال له ايه؟ يفتح الرب لايه؟ ليافس. ولقينا ابنه يافس ده النسل بتاعه فتحها شرق وفتحها ايه؟ غرب. الاسماء اللي مذكوره ديت على الخريطه دول ابناء يافس 14 واحد. بصوا انا هلقط لكم علشان تشوفوا الجهات. ماجوج وماشك. ماشك دي اللي يمسكوا. دول فين؟ في الشمال. يعني من ولاد يافس من راح لغاية ايه؟ لغاية موسكو، فتح موسكو. في الغرب ياوان. ياوان دي اللي هي اليونان. نعم موسكو اتحاد السوفيتي السابق. الجيل الجديد ما عرفش موسكو لانه اكل عليها الظهر وشرب. موسكو دي كانت يعني القوة العظمى الثانية في العالم جنب أمريكا اللي هي الاتحاد السوفيتي. بس دلوقتي طبعا بعد ما تقسم لأنه الله يعد لقوة جديدة هي حتكون أوروبا عشان منها يجي الوحش الروماني في فترة ضد المسيح. يفتح الله ليافس زي ما قلت لكم. راح ماجوج وماشك موسكو، راح يوان اللي هي اليونان في الغرب، راح كتيم اللي هي أبرص وسط البحر. فتح مناطق كتير. طيب الابن الثاني حام. حام دوت ابو كنعان. في حاجه عند حام تستحق ان احنا نقف عندها، ان نوح لما طلع من الفلك سكر وحام شاف عوره ابيه وبدا يسخر من ابو نوح وراح يقول لاولاده اليافس وسام تعالوا بصوا عوره بابا، بصوا بابا سكر وعرى نفسه. فسام ويافس استحوا من ابوهم فجابوا ملاءة ومشوا بظهرهم عشان ما يشوفوش عورة أبيهم وراحوا لفين أبوهم نوح. لما فاق نوح وعرف باللي عبله حام قال ملعون حام. لا ملعون كنعان. يب طب وكنعان ماله؟ قال لك أصلا ابن حام. طب ده هو الراجل هو اللي غلط، حام هو اللي غلط بتلعن الولد. لماذا لم يلعن حام ولعن ابنه كنعان؟ في الحقيقة لأنه لما رجعت لسفر التكوين الإصحاح التاسع الآية الأولى يقول ايه؟ بارك الله نوح وبني، ومن باركه الله لا يلعنه انسان. هذا ربنا باركه. تفتكروا فكر في سفر العدد لما جاب العام قال له كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الله؟ ما أقدرش. هذا ربنا مباركه يتلعنوا دول. ودي رد يا أحبائي على ناس تقول لك أبونا الحسد والناس بتعمل لنا وتسوينا. أحبائي إذا كنا بوركنا بكل بركة روحية فدم الله أمر بالبركة حدش يقدر يلعن. حتى نوح لا لعن فينا ما ربنا مباركه. فلعن كنعان، ملعون كنعان من إخواته، عبد العبيد يكون له. ملعون كنعان عبد العبيد مش ملعون من إخواته، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخواته. طيب نسل حام الأرقام الأعداد دي لو تروح بقى تقعد تعدها في البيت هتلاقيهم 30 واحد قطار. جمعتهم بابل واللي حواليها، في حوالين بابل هي تحت عند النهرين شنعار و المنطقة اللي حوالين باب، وفي منطقة تانية حوالين أشور في الشمال هي فوق، كل دول ولاد حام. وفي الصيدونيون اللي هي على البحر المتوسط اللي جاء منهم اللبنانيين بعد كده، في بلدنا العزيزة مصرايم. مصرايم ده أول واحد جاي هنا سكن في مصر، ده ابن مين؟ ابن حام. ما تزعلوش ربنا ما لعنش حام، ولو كان لعن حام كان يبقى كل دول في البشر ايه؟ ملعونين. لا، ده يعتبر يعني أب لفئة كبيرة من البشر. نوح هو أب البشرية الجديد. طب طلعوا منه ثلاث عيال هم أباء البشرية كلها، فلو كان واحد منهم اتلعن يبقى تلت سكان الأرض أو أكتر حيبوا ملعونين. لا، اللعنة ما كانتش على حام، كانت على ابنه كنعان. فجي منه مصرايم، ابنه مصرايم جه هنا سكن في مصر عشان كده تسمت مصرايم. في لوبيم ليبيا جنب مصر هي برضو دوت من نسل حام. كوش الحبشة، وكفتوريم اللي هي جزيرة كريت في البحر المتوسط، كل دول نسل مين؟ نسل حام. دي بتدينا فكرة حباية عن شعوب الأرض. يعني برضو من الإصحاحات اللي يعني اللي فيها عظمة في الكتاب المقدس، أصل الشعوب. الإصحاح الثالث اللي الابن الثالث متأسف سام، ده البركة اللي ادها له نوح، قال له ايه؟ مبارك الرب إله سام. ده الشعب اللي حيباركوا ربنا. عشان كده بقى نتوقع من سام 26 شخص ولاده أحفاده يعني اللي جيهم من نسله كلهم، منهم حيجي مين؟ إسرائيل. في أرفكشات في الشمال، في أشور بين النهرين، في يقتان شبه الجزيرة العربية، في علام فوق الخليج العربي منطقة الكويت وقطر والحتت ديت، جدهم الكبير علام من نسل مين؟ من نسل سام. فاضي بقى وما وريش حاجة، فقلت طيب أعدهم كلهم على بعضيهم. يافس 14، حام 30، سام 26، اجمع يا عم يطلعوا كام؟ 70. يطلعوا 70، هي كانت طلعوا 69 50، فرق في ايه؟ لا ما فرق كتير. ربنا يسوع لما اختار 12 تلميذ واختار 70 رسول. ال 12 تلميذ ارسلهم لايه؟ للخراف الضاله من بيت اسرائيل. اصح راح كرز الامم ما ننكرش، بس ارساليه التلامذه الى طريق امم لا تذهبوا، الى مدينه للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى الخراف الضاله من بيت اسرائيل. طب رب والغلابه التانيه ما لهمش نصيب؟ قال لا، مش شعوب الارض 70 تشعبت منهم الارض كلهم، رحت مختار لهم 70 ايه؟ 70 رسول. اختصنا بالغالي مين؟ اللي جه مصرايم مورس. وراح برضو معدي على فين؟ أختنا لنا، أخت صغيرة ليس لها سديان، ليبيا. كانت وقت من الأوقات كانت فيها كنيسة قوية، كنائس قليلة تعد على الأصابع، بني غازي كنائس قليلة خالص، 4-5 كنائس الموجودين في ليبيا دلوقتي يتبعوا نيافة الأنبا بخوميوس. فالسبعين دول ربنا اختلهم 70 تلميذ، وكأني طبعا مش كل واحد مثلا، واحد راح بقى الأرفكشاد، واحد راح لأشور، واحد راح ليقتان، بس المقصود انه ايه؟ انه اذا كانت شعوب الارض اتشعبت من 70 راس، فالمسيح اختار 70 تلميذ عشان يعلن ارساليته للايه؟ للعالم كله. ده الاصحاح العاشر. الاصحاح 11، برج بابل طبعا انا بتجاوز القصه احبابي اعتبار ان احنا عارفين القصه، انا بس بركز على الدروس اللي احنا ممكن نطلع بيها او المبادئ اللي عليها نفهم الانجيل. عشان كده قلت لكم المره اللي فات سفر التكوين احبابي هو سفر بزار الكتاب المقدس. في برج بابل اول مره نسمع عن الالسن، اول مره بقولك سفر التكوين سفر اول كل حاجه، اول خلقه، اول زواج، اول الخطيه، اول لعنه، اول بركه، اول ذبيحه، اول وعد بالخلاص، اول تكوين حكومات. انا فوتها في نوح. نوح لما طلع من الفلك ربنا اداله سلطان. ايه السلطان اللي اعطي لنوح؟ قال له كل سافك دم يصفك دم. يعني اعطى اول مره اعطى الله للانسان سلطان انه يقتل القاتل، ومن هذا السلطان استمدت الدول والقوانين والدساتير التشريع بتاعها ان من حقها تقتل. الحياه بيد الله. طب اي حق الانسان يقتل؟ بموجب السلطان اللي معطي من الله ان كل سافك دم يسفك دم. فدي كانت اول تكوين الحكومات، الحكومه اللي هي ليها سلطان للتشريع. فدي كانت سفر التكوين، وده كان تدبير من تدبيرات الله السبعه في الخلاص لغايه ما وصلنا لعهد النعمه وننتصر حياه الدهر الاتي التدبير السابع. فهو اول كل حاجه. من ضمن ما هو اول، هو اول مره نسمع عن اللغات والالسن. الارض كلها كانت لسان واحد، كان كل الارض بيتكلموا لغه واحده. في بابل تفرقت الالسن وكل شويه بيتكلموا لغه انعزلوا لوحديهم. يبقى الالسنه كانت سبب في الايه؟ في الفرق. هم كلهم كانوا عايشين مع بعض بنتكلم لغه واحده. طب لما كل واحد يتكلم بلغه غير التاني، فكل واحد بيتكلم بلغه، خد الناس اللي بيتكلموا لغه بتاعته وراح معاه، اللي بيتكلم لغه تاني راح الحته بتاعته وقعد معاه. فكانت الالسنه سبب في الايه؟ في التفريق. فجي سفر الاعمال الاصحاح الثاني علشان يصحح ما حدث في تكوين 11. السنه منقسمه على كل واحد علشان تعمل ايه؟ تجمع تاني. لما حل الروح القدس اعطى الرسل يتكلموا بالسنه علشان يلموا البشريه مره تاني. في الاصحاح 11 وصلنا لابرام، ابراهيم، ابرام العاشر من نوح. لما نعد من نوح لغايه ما نوصل لابرام 10، بصوا بقى ثلاث رؤوس يا احبائي. برضو احبائي ده كلام بشر، ده فكر بشري، حد يعرف يكتب الكلام دوت يحطه كده؟ ادم لغايه نوح 10، يبقى نوح العاشر من ادم. طب من بعد نوح 10 نوصل لابراهيم، ابراهيم العاشر من نوح. تتوقع يعني ما انت كان من ادم هيوصل 9 وهيوصل من بعد التسعة 9 تانيين؟ لا، بس الثلاث روس دول هم روس البشريه. ده بقى العجب، ادم اب الجنس البشري كله. طب بعديه ب 10 نوح اب الاجيال الامم كلها. طب بعديه ب 10 ابراهيم اب مين؟ اسرائيل. يبقى لما يبقى ده العاشر من آدم، ولما يبقى ده العاشر من نوح، ويطلعوا الثلاثة دول رؤوس في البشرية، ده مش فكر بشر. ما فيش إنسان هيقعد يتصور إيه ده؟ يعني تخطر على فكر إنسان يا أحبائي إن الثلاث رؤوس اللي عرفتهم البشرية في القديم، آدم أب الجنس البشري، نوح أب الأمم شعوب الأرض كلها، إبراهيم أب للأمة المقدسة شعب إسرائيل، ويبقوا الثلاثة ما بينهم وبين بعضهم 10، أعتقد يعني هي يعني لمحة من لمحات الايه؟ الروح القدس. نبتدي بين الإصحاح 12 ندخل على أبونا الغالي إبراهيم. إبراهيم اسمه أبو المؤمنين. جبناها منين إبراهيم أبو؟ يعني واحد يقول لك مين أبو المؤمنين؟ تقول له بملء فمك إبراهيم. قال معلمنا بولس الرسول يكون أبا لكل من يؤمن، يبقى أبو المؤمنين إبراهيم. طب بالمناسبة أم المؤمنات سارة. طب ليه سارة؟ اللواتي سرتن أولادا، فبقت أم المؤمنات سارة. طيب إحنا النهاردة مع أبونا إبراهيم. حياة إبراهيم طويلة، أنا هقسمها لثلاث أقسام. من الإصحاح 12 ل 14 هنسميه الدعوة، من الإصحاح 12 ل 14 هنسميه الدعوة. من الإصحاح 15 ل 21 هنسميه الوعد بالابن. من الإصحاح 22 لغاية 25 آخر حياة أبونا إبراهيم هنسميها التجربة. القسم الأول الدعوة، ربنا دعا إبراهيم أن يخرج من أرضه ومن عشيرته. القسم الثاني متركز في الوعد، كل شوية يديله وعد بالولد وعد بالولد وعد لغاية ما تولد الولد. القسم الثالث 22 و25 التجربة، وهي تقديم الولد ذبيحة. تقول لي يعني أنت قسمتها أن دي دعوة وأن ده وعد وأن دي تجربة على هذا الأساس؟ لا، ده في بقى الأعجب من كده، أنه كل قسم من هذه الأقسام يبتدي بكلمة وكان بعد هذه الأمور. والعجيبة يعني لما تذكر الكلمة دي بقى ده قسم في حياة إبراهيم فعلا مستقل. قلت لكم عجب الكتاب يا أحبائي، عجب. عشان كده أنا يعني قلت لكم سامحوني، أنا لن ألتزم بمرات، أنا لن ألتزم بمرات. أنا الحاجة اللي فرحان بيها أخواتي بفرح بيها، يعني هفرح كل واحد أزور، فبحب أكلكم معايا رغم أنكم مالكمش نفس بس بالعافية. فلما ناخد القسم الأول من الإصحاح 12 لغاية 14 ده قسم. ليه؟ لأنه الإصحاح 15 أول آية فيه يقول بعد هذه الأمور. فروحنا ماشيين ماشيين لغاية الإصحاح 21، أول آية في الإصحاح 22 بعد هذه الأمور. بس يبقى بعد هذه الأمور ديت إيه؟ قسمت حياة إبراهيم. لما رجعنا للتقسيم لقينا القسم الأولاني بيتكلم كله عن الدعوة للخروج، القسم الثاني كله بيتكلم عن الوعد للابن، القسم الثالث كله بيتكلم عن التجربة. نبدأ هناخد القسم الأولاني الإصحاح 12 لغاية 14، صغنوني خالص. ملحوظة بس هقولها في دعوة إبراهيم. لما نقرأ قصة إبراهيم في سفر التكوين، أنا هقرأ لكم الآية بس ركزوا معايا. تكوين 11 آخر آية يقول إيه عن إبراهيم وأبو تارح؟ فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. طلعي بس الخريطة وما تمشيش مع الأسهم بس يعني. أتوا إلى حاران، شايفين حاران هي فوق في الشمال هي عند آخر النهرين، أيوة هي دي. سفر التكوين بيقول إيه عن إبراهيم وأبو تارح ومرات إبراهيم ولوط ابن أخوه ومراته؟ فيقول عنهم إيه؟ فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. يعني إحنا دلوقتي فين؟ نفهم في حاران. سيب الأسهم دلوقتي، إحنا دلوقتي في حاران. طيب أول آية في الإصحاح 12 يقول إيه؟ وقال الرب لإبراهام اذهب من أرضك. يبقى نفهم إن ربنا ظهر لإبراهام فين؟ في حاران. ما فيش فيها كلام، هي باينة كده إيه؟ طيب لما نروح لسفر الأعمال الإصحاح السابع، الخطاب بتاع القديس استفانوس لخبط الدنيا. قال إيه استفانوس الإصحاح السابع الآية 2؟ ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو ما بين النهرين قبلما يسكن في حاران. يبقى تبي الظهور بتاع التكوين مش ده الظهور الأول لأبونا إبراهيم اللي ظهر له فيه ربنا، لكن أول ظهور لربنا لأبونا إبراهيم فين؟ أور الكلداني بين النهرين. عشان كده بقى هنبتدي. تقولي طب في خطأ في الكتاب؟ لما فيش خطأ هقول لكم، ما تستعجلينيش يعني، استحملوني شوية بس يعني اصبروا. ربنا فعلا أول ما ظهر لأبونا إبراهيم ظهر له في أور الكلداني. لما طلع إبراهيم ربنا قال له إبراهيم امشي وراي، تعال للأرض اللي أنا وريها لك. طلع معاه تارح ماشي، راح وصلوا حران. أبو تارح قال له حران دي شبه بلدنا نقعد فيها، فربنا ساب إبراهيم ما ظهر لهوش لغاية ما مات أبوه في حران. بعد ما مات أبوه راح ظهر له تاني قال له إبراهيم امشي وراي. يبقى فعلا هو ظهر له في أور الكلدانيين. طب سفر التكوين ما ذكرش ليه أور الكلدانيين؟ قال أصل المشوار من أور الكلدانيين لحران ما كانش بفكر مين؟ بفكر ربنا، فما جابهوش سيرة ربنا، قال له ده أنت مشيت ورا أبوك مش وراي. لكن من حران مشيت وراي، يبقى هنبتدي من حران. رغم أنه في الحقيقة هو ظهر له فين في الأول؟ أور الكلدانيين. ده التقليد اللي كان عند اليهود اللي أكده القديس استفانوس في الخطبة بتاعته أو في العظة بتاعته. يبقى هنبتدي بقى الرحله بتاعه ابونا ابراهيم. نقف اول ايه اور الكلدانيين تحت اهي، هتبتدي الرحله من اور الكلدانيين طالع راح على بابل، من بابل راح مراي. دي نقف دي واحده. المناطق دي مش مذكوره في الكتاب المقدس، اللي مذكور في الكتاب المقدس ان هو طلع من اور لحران، بس الطريق القديم لازم بيمر في الحته دي، فعلشان كده اللي رسم الخريطه حطها كده. لكن هي اللي خصنا في الكتاب المقدس ان احنا طلعنا من اور اهي في الجنوب، نكمل بقى الرحله من مراي وصلنا لفين؟ لحران أور البداية بتاعت سفر العدد سفر الأعمال، لكن حران البداية بتاعت سفر الإيه؟ سفر التكوين. نعم لا جنوب العراق، لا ما وصلناش السعودية خالص، أور جنوب العراق في منطقة دولة بابل. يبقى بدينا الرحلة من أور الكلدانيين لغاية ما وصلنا إلى حران. مات أبوه في حران، فظهر له ربنا بقى الظهور اللي موجود في سفر التكوين، فخرج أبونا إبراهيم وهو لا يعلم إلى أين يذهب. ربنا قال له تعالى معايا، مشي معه وهو مش عارف رايح فين. من حران يحكي لنا بقى سفر التكوين بقى بالترتيب، راح شكيم، نروح المحطة اللي بعديها. وصل عند شكيم، قال الكتاب انه في شكيم ظهر له ربنا واداله وعد. اولا ظهر له ربنا دي بركة، هو الاول سمع صوت ربنا ما شافوش، ربنا قال له ابراهيم اخرج من ارضك ومن عشيرتك وتعالى وراي، مشي. فلما طوع ربنا ومشي من حران لغاية شكيم، ففي شكيم ربنا ظهر له وراح مديله وعد، قال له الارض اللي قدامك دي ابراهيم حدها لك. فبنى ابراهيم مذبح، وده أول مذبح في حياة أبونا إبراهيم، وكأن المذبح ده مذبح شكر لله اللي ظهر له واللي اداله الوعد بأنه هيورث الأرض. طلع من شكيم راح على بيت إيل، في بيت إيل بنى مذبح تاني، وبدأ المذبح التاني في حياة أبونا إبراهيم، وفي بيت إيل دعا باسم الرب. يعني بدأ إبراهيم يكرز باسم مين؟ باسم ربنا. يبقى أول مذبح في حياة أبونا إبراهيم شكيم مذبح شكر، تاني مذبح في حياة أبونا إبراهيم مذبح بيت إيل، ده مذبح كرازة دعوة. في بيت إيل حصلت مجاعة بدون ما إبراهيم ربنا يقول له، وبدون ما هو يسأل ربنا نزل على فين؟ على مصر، نقف في مصر. في مصر زي ما احنا عارفين قال لسارة ان انت جميلة وعلشان يستحيوني بسببك فقولي انك أختي، فرح متجوزها مين؟ فرعون مصر. نعم مش سامع. ازاي ابراهيم ابراهيم عرف صوت ربنا؟ زي ما كرنيليوس كنا بنتكلم عنه في سفر الاعمال، كان رجل يتقي الله مع اهل بيته، يصنع حسنات وصدقات، هو شاعر بداخله ان في اله انا ما اعرفوش، بالتاكيد الاوثان اللي بيعبدوها اجدادي دي مش ربنا. طب مين هو ربنا؟ أنا معرفش، أكيد ربنا أعظم من كده. فكان يتقى الله وهو مش عارف ربنا. فلما سمع الدعوة، يا إبراهيم أترك أهلك وعشيرتك، مش أنت الناس دول أنت مش مرتاح معاهم، مش العبادة دي أنت مش مرتاح لها، قال له طب تعال اطلع وراي. عشان كده ده الإيمان بتاع أبونا إبراهيم، خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، مشي ورا صوت ربنا. فلما ربنا لقى مشي وراه، حب بقى يأكد له الدعوة، راح ظهر له في شكيم، فقدم ذبيحة كشكر لله. لما وصل بيت إيل لقى المجاعة، فبدون ما يستشير ربنا راح نزل على مصر. ففي مصر راح أعطى سارة لمرات فرعون. يبقى إبراهيم غلط ولا ما غلطش؟ غلط إنه هو نزل مصر بدون ما يسأل ربنا، غلط إنه سلم سارة لراجل وثني، غلط انه لما حصلت المجاعه اما انا بقول لك ابراهيم حديك الارض يبقى هسيبك تموت من جوع. ورغم هذا يا احبائي يقول الكتاب فضرب الرب فرعون وبيته، لدرجه ان فرعون قال له خد يا عم مراتك وامشي. طب بفكرنا ابراهيم يستحق ان الله يدافع عنه؟ لا ده غلطان، ورغم هذا ربنا دافعا. علشان آية بقى نحطها في حياتنا، عدم إيه؟ أمانتنا لا تبطل أمانة الله. إحنا بنفتكر أنا كويس ربنا حيبقى كويس معي، أنا حبقى وحش ربنا حيبقى وحش معي. الله يا أحبائي لا يتفاعل مع الأحداث، الله فاعل في الأحداث. يعني مش أنت عملت كده ربنا بقى تنرفز طب أنا هعاقبك، لا ربنا ما بيتفاعلش، ده هو اللي بيحرك الأحداث. رغم أن إبراهيم غلط، ربنا عارف الطبيعة البشرية، فظل الله أمين لإبراهيم الغير أمين لله. ليس معنى هذا أن احنا نتهاون، لكن ربنا عارف ضعف الإيه؟ ضعف الطبيعة. الإصحاح 13 راح طالع إبراهيم من مصر، نمشي بقى معاه، راح بيت إيل تاني. فين؟ مكان المذبح اللي قبل ما ينزل لفين؟ في مصر، وفي نفس المكان دعا باسم ربنا مرة تاني، يعني كأنها رجعت الشركة ما بين ربنا وما بين إبراهام. في بيت إيل بقى حصلت مشاجرة ما بين رعاة إبراهام وما بين رعاة لوط. إبراهام بكل يعني اتساع روحي جاب أخو لوط، قال له احنا اخوان، الارض قدامك، اختار انت شرق اروح انا غرب، اختار شمال اروح جنوب، احنا ما نخسرش بعضينا عشان خاطر الرعاة دول. كنا نتوقع ان لوط يقول له ايه ابراهيم صاحب الفضل على لوط، كنا نتوقع ان لوط يقول له لا ابراهيم اختار انت وانا اخد اللي تتبقى منك. لا، لقينا لوط ايه اختار لنفسه، واختار الحتة الحلوة، أرض سدوم جنة الله كأرض مصر. وإبراهيم قال له اللي تعجبك أخويا خد. وقفت بقى هنا عند الآية 10، يقول فرفع لوط عينيه، رفع لوط عينيه، يعني إيه؟ لوط بص واختار، وإبراهيم منزل عينه كده، اللي تعجبك أخويا خد. جه ربنا ظهر لإبراهام بعد انعزال لوط عنه وقال له إيه؟ قال الرب لإبراهام ارفع عينيك يا أحبائي. معزية، معزية جدا. شوفوا، بصوا ولاد ربنا يا أحبائي، بص الله إزاي يدافع عنكم وأنتم تصمتون. بصوا إزاي ولاد ربنا لا يتكلبوا على العالم، وربنا يعطينا أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إبراهيم قال لأخويا اختار أنت، أنا مش هبص، أعرف أنت في إيه حتتين كده، اختار ولا اختار أنت يا عم، مش باصص أنا. إيه؟ هو فحلق كده قال لك دي احلى، طب خد الاحلى. هو ابراهيم برضو ايه بصص تحت، ربنا لا ابراهيم ارفع بقى انت ايه، انا اللي بقول لك بقى، انا بقول لك ارفع عينك يا ابراهيم، شايف الارض اللي قدامك دي حدها لك. نكمل الرحله مع ابونا ابراهيم من بيت ايل، راح حته تاني اسمها حبرون، بس نزل للجنوب عند حبرون. عند حبرون بنى مسبح اخر لربنا. ده المسبح نمره كام في حياه ابراهيم؟ 3. اول مسبح في شكيم، مسبح شكر ربنا اللي ظهر له واداله الوعد بالارض. تاني مسبح بيت ايل قبل النزول لمصر، ورجع له بعد الصعود من مصر دعا باسم الرب. المسبح الثالث في حبرون. نختم الاصحاح 14 عشان يبقى نهينا القسم الاول في حياه ابونا ابراهيم. لوط اللي راح اختار ارض سدوم، ذهب لوط للايه؟ للسبي. بس في ذهاب لوط للسبي يا احبائي في درس صغير. في الإصحاح 13 الآية 12 يقول إن لوط نقل خيامه إلى سدو، راح قعد قدام أبواب المدينة، قال لك عمدوا ناس أشرار أنا مش داخل جوه. طيب في الإصحاح 14 الآية 12 يقول كان ساكنا في سدوم، يعني اللي كان بره نقل الخيمة فين؟ جوه. طيب لما جالوا الملكان قالوا له بل في الساحة نبيت، ساحة يعني بقى إيه؟ ما عندنا بيت وعندنا إيه؟ حوش قدام البيت. الله 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 الله، احنا اول ما رحنا سدوم احنا بتوع الخيمه، احنا اولاد ابراهيم، دول ناس اشرار يا عم مالناش دعوه بيهم، احنا نقعد بره. طيب اقعد بره. بعد شويه دخلنا جوه، بس برضه انا بالخيمه ابونا، يعني انا في وسطهم، بس ايه ده انا زي ما انا ابونا لسه بصلي ولسه شاعر ان انا غريب في هنا، ودي بس مجرد يعني الواحد بيمشي اموره في الحياه. طب يا حبيبي بعد شويه شلنا الخيمه وبنينا ايه؟ بقينا زينا زيهم. بعد شويه هنسمع في الاصحاح 19 ان صار لوط حاكم في سدوم. اسألوا لوط في اول الرحلة، يا لوط ده انت هتدخل للعالم وهتنغمس فيه وهتسلك بسلوكه، مالك؟ لا 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 يا عم، احنا غرب، ده انا بس باخد اللي انا عايزه، بس اخد من العالم ما يناسبني. طيب ماخده يا حبيبي، لانه في الاخر لقينا لوط ده ايه؟ ده مش بس كده، ده اتجوز بناته منين؟ من اهل سدوم. عشان كده لما ربنا الملكين قالوا له اخرج من لك في المدينة، فراح يقول لأصهاره، فيقول عنه الكتاب كان كمازح في أعين أصهار. الخيمة من بره دخلت جوه، جوه بقى لينا بيت، بقينا حكام ولينا كلمة وأمر ونهي في العالم، وده اللي وصلت له الحال النهاردة. تزوجنا منه وبقت الحكاية يعني ايه مفتوحة. لما سمع إبراهام إنه لوط راح في السبي، راح خد الغلمان بتوع 318 وطلع بيهم. بصوا بقى الرحلة، نروح بقى من حبرون نكمل. أيوة بس موقفين، وصل لغاية جهة دمشق زي ما قال الكتاب علشان يخلص لوط. بعد ما خلص لوط رجع على حبرون، تعرف ترجع لنا الحبرون؟ ايوه بقى السكات. وهو راجع بقى حبرون طلع يستقبله ملك سدوم، قال له عم انت جبت لنا النفوس اللي راحت في السبي والاملاك، اخد انا النفوس وخد انت الاملاك. ابراهيم قال له ما اخدش ايه حاجه. طب اختم بقى بالحته دي، ليه ابراهيم رفض ياخد؟ هو من حقه، هو راح يحارب ورجع الاملاك، بقت الاملاك دي من حقه. فملك سدوم بيقول له خدها دي بتاعتك حقك. ابراهيم قال له ايه؟ رفعت يدي الى العلي اني لا اخذ لا شراك ولا ختنع، يعني حته حبل او رباط اربط بينا على الجزمه مش عايزه. ليه؟ اكتر من سبب. اولا ربنا مديله وعد انك هتاخد الارض، انا ناخدها من ايد ربنا ما اخدهاش من ايد ملك سدوم. دي نمره واحد. نمره اتنين قال لك ما انا قبل كده خدت من ايد ملك، واللي خدته جاب لي الايه؟ جاب لي الكافيه. خد ايه من ايد ملك مصر؟ لما اداهم سارة مراته اداله غنم وبقر، ومن ضمن ما اداله هاجر جارية مصرية. خدها منين ابراهيم؟ خدها لما جه مصر. لغاية دلوقتي الاملاك اللي خدها عملت خصومة ما بينه وما بين لوط، قال لك لا مش عايز حاجة من ايد العالم. ولسه المرار جاي من مين؟ من السيدة هاجر. فقال لك لا عم انا حرام تاخد حاجة منين؟ من العالم. انا اخدها من ايد مين؟ من ايد ربنا. وتوقفت رحلة أبونا إبراهيم عند حبرون إلى صح 12 لغاية 14 اللي احنا سميناه الايه؟ الدعوة. إن شاء ربنا بقى نبقى نكمل فيما بعد. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.